أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما ذكره المصنف في هذا البحث، قال: في التروك كذا كذا وكذا، ترك الواجب عمدا كما وضحنا بالأمس، أو ترك أحد الأركان الخمسة ولو سهوا. ذكرنا فيما تقدم أن الترك العمدي موجب لبطلان الصلاة، وأما الترك السهوي فبالنسبة للأمور الخمسة والأركان الخمسة، وهي النية والقيام والتحريمة والركوع والسجدتان. نحن بالأمس طبعا حاولنا أن نتكلم عن كل واحدة من هذه أركان الخمسة، ومن ثم نقلنا مجموعة من الروايات على هذه المسألة في البحث السابق. فقط من باب يعني أذكر روايتين تبركا ذكرناها بالأمس، مثلا بالنسبة مثلا لمسألة من ترك ركنا مثلا فهو مبطل للصلاة، مثلا صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه عن أبي جعفر عليه معذرة صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال: من زاد في صلاته فعليه الإعادة. هذا من زاد بالنسبة للزيادة. هم كذلك في خبر الإمام الباقر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا، يعني استقبل يعني استأنفها أعادها، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا، يعني يقين أنه زاد فتكون الزيادة باطلة. كثير من المسائل ذكرناها، مثلا على سبيل المثال من ترك افترضا تكبيرة الإحرام وهي ركن تركها عمدا أو سهوا مبطل لمن؟ للصلاة. يقول الرواية صحيح زرارة: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال عليه السلام: يعيد. إذا قلنا في الركن، قلنا الركن زيادته نقيصته عمدا أو سهوا ماذا؟ مبطل للصلاة. وقلنا هذه الأركان هي النية والقيام والتحريمة، يعني تكبيرة الإحرام والركوع والسجدتان معا. بالأمس هم تحدثنا عن السجدتين إذا تذكرون، وذكرنا جملة من الروايات على ذلك. الآن يبقى الكلام بأنه الركن في السجدتين، هل هما السجدة الواحدة أو السجدتين معا؟ هنا المصنف يريد بلا إشكال بأن الركن في السجدة هو السجدتين وليست السجدة الواحدة. فالسجدة الواحدة لو الإنسان نساها سهوا طبعا صلاته ليست باطلة بل يقضيها، كما قرأنا بالأمس بعض الروايات في هذا الصدد. على كل حال يعني ترك السجدتين مبطل لمن؟ للصلاة، لا أنه ترك سجدة واحدة. حتى الزيادة كما سيتضح، الزيادة السهوية ليست مبطلة لمن؟ للصلاة، بل هي صح التعبير لا تؤثر في هذا الصدد. على كل حال قال: والسجدتان معا، أما إحداهما فليست ركنا على المشهور، مع أن الركن بهما يكون مركبا وهو يستدعي فواته بفواته. هنا هذه المسألة نقف عليها اليوم. هذه المسألة أخواني من المسائل التي وقع خلاف في مسألة أنه قلنا بلا إشكال بأنه المشهور عند الأعلام أن الركنية في السجدتين لا يكون إلا بالسجدتين، مو صحيح؟ وعلى ذلك لو لم يأتي بسجدة واحدة، يعني لو أتى بسجدة وترك سجدة سهوا، خب صلاته قالوا ماذا؟ صحيحة وليست بباطلة. هنا جاء كلام بأنه كيف يكون مركب من جزئين، والمركب تعلمون كما تعلمون ينتفي بانتفاء أحد أجزاء، يعني كيف تبقى الركنية مع فوات أحد الأجزاء؟ يعني الركن مركب، والمركب يعني واجد من وجود بوجود ماذا؟ جزئيه، وينعدم بانعدام أحد جزئيه. والحال أنه ترك سجدة وأتى ماذا؟ بسجدة. هنا هذا الإشكال يأتي إن شاء الله، فقط الآن عشان أنظم البحث. ولذلك ينقل بأنه عن الشيخ أبي عقيل العماني، أحد علمائنا الكبار في زمن الشيخ الصدوق ومن علماء الغيبة الصغرى صلى الله نفسه الزكي، وكذلك ينسب عن ينسب إلى الكليني، يعني العماني والكليني ينسبان إليهما بطلان الصلاة بنسيان السجدة الواحدة. يعني إنسان لو نسى سجدة واحدة بطلت ماذا؟ صلاته، وعليه لا يمكن التدارك. ما دي واضح هذا الكلام؟ استدلوا برواية، طبعا هذه الرواية خبر المعلى بن خنيس: سألت أبا الحسن الماضي، يعني الإمام الكاظم عليه السلام، عن الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال عليه السلام: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته. يعني إذا سجد سجدة وقام وذكر قبل أن يدخل إلى أين؟ إلى الركن الآخر وهو الركوع، لاحظ هذا ماذا يفعل؟ يقول الإمام سلام الله عليه: سجدها وبنى. سلام. سجدها وبنى ماذا؟ وبنى على صلاته، يعني يسجدها ويبني ماذا؟ على صلاته. واضح؟ قال عليه السلام: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكر هذا شاهد هنا، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، أعاد الصلاة. إذن يظهر من هذه الرواية الشريفة أن الإمام الكاظم سلام الله عليه هكذا قال: نسيان سجدة واحدة مبطل لمن؟ للصلاة. على هذه الرواية اعتمد حسب ما يظهر، يعني إن لم يكن لهم رواية أخرى ودلائل أخرى، العماني قدس الله نفسه الزكي والشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكي، اعتمدا وقالا: نعم، أن نسيان سجدة واحدة مبطل لمن؟ للصلاة. واضح؟ من هنا جملة من الأعلام يشكل على هذا المعنى. يقول: أولا هذه الرواية غير ضعيفة في نفسها، يقول لأن مرسلة، يعني المعلى أرسلها، يعني لم لا يوجد سند لها، يعني معذرة، يعني الخبر إلى المعلى ليس ماذا؟ ليس مسندا. هذا أولا. ثانيا أن يقولون هكذا بأن المعلى بن خنيس قتل في حياة الإمام الصادق عليه السلام، أكو قضية معروفة وقتل فيها، وبالتالي إذا قتل في زمن الإمام الصادق لم يروه عن الإمام الكاظم، يعني عادة يرون عن الأمة بعد مثلا شهادة الإمام السابق ويأتي الإمام اللاحق مثلا، هكذا يعني عادة، خب مو دائما طبعا، خب يروح تروى روايات فشاهد، لكن هكذا يظهر الحال حسب الظروف آنذاك، ما حد كان يستطيع أصلا يتكلم إلا مع الإمام الصادق وبحالات استثنائية أو شيء من هذا القبيل، ففضلا عن أنه عن الإمام الكاظم. على كل هذا رأي موجود في المقام. يعني إذن هذه الرواية لا يمكن ماذا؟ لا يمكن الاعتماد عليها من جهة الإرسال، ومن جهة أن أكو شك أصلا أن المعلم الخنيس روى عن من؟ عن الإمام الكاظم عليه السلام. هذا مضافا إلى أن نحن بالأمس قرأنا مجموعة من الروايات التي هي صحيحة وظاهرة ودالة على أن نسيان سجدة واحدة لا تبطل الصلاة. قرأنا، تذكر الروايات، مثلا فقط نقرأ رواية، قال: صحيح ابن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال عليه السلام: فليسجد ما لم يركع. واضحة. فإذا ركع الآن فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد، فليمضي على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء. وهذه واضحة في مقابل هذه الرواية، لأن الإمام في رواية المنسوبة الإمام الكاظم عليه السلام قال: فإن ذكرها بعد ركوعه صلاته باطلة. وهنا الإمام شو ماذا يقول؟ الإمام الصادق يقول: لا، فإن كذا بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي على، يعني كمل صلاته، صلاته صحيحة، كل ما عليه أنه يقضيها بعد الصلاة. إذن هذه الرواية، رواية الإمام أو رواية معلب بن خنيس، معارضة لروايات صحيحة في المقام، وهي أن نسيان سجدة واحدة غير مبطل للصلاة. واضح هذا المطلب؟
سلم يجيبها قبل أن يأتي بمبطل للصلاة ويسلم مرة أخرى.
إيه، على كل حال يعني لابد أن يؤديها. أحسنت. هذا أولا. ثانيا إخواني في البحث، لو هكذا يقولون بأنه كأنه ينسب هذا الدليل الأول، كأنه دليل ابن أبي عقيل العماني، له دليلان: دليل هذه الرواية فهذه بان ضعف ماذا؟ ضعفها، مو صحيح؟ الدليل الآخر المنسوب له هكذا بأنه كما قلنا قبل قليل بأنه السجدتين ما هي حقيقة الركنية في السجد في السجود متقوم بمن؟ بكونهما سجدتين، كونهما سجدة، سجدة أولى وسجدة ثانية، وهذا نسميه السجود، نسميها ماهية السجود التي تجب في الصلاة. وهذه الماهية مركبة من جزئين، من سجدة أولى وسجدة ثانية، فإذا فوتنا أحد الأجزاء فات المركب، لأن المركب عدم عند عدم بعض أجزائه، وبالضرورة ينعدم المركب من خلال جزء واحد. فهذان دليلان في المقام. نحن ناقشنا الدليل الأول وهو إبطال ماذا؟ إبطال الرواية، يعني لا يمكن الاعتماد على رواية المعلى بن خنيس، مو صحيح؟ الآن بالنسبة للكلام الثاني، يوجد رد. طبعا الكلام الذي ذكره هنا كما يقول بعض المحشين، الكلام الذي ذكره المصنف هنا يتضح إذا رجعنا إلى كلام الشارح في الروض، أكو كتاب الروض الشارح، لاحظ وكيفية رده على هذه القضية، لاحظ. وإلا هني الكلام تقريبا فيه نوع من الضبابية، أنصحت عدم التنظيم في العبارة، كمختزل اختزالا. فمن هنا ونقل في الحاشية بعض كلامه، مثلا قال: قال الشارح في الروض، يعني الشهيد الثاني، لاحظوا أنا ما معكم هذه النسخة، الشيخ ضاع عندي نسخة، ما شايفينها الشيخ؟ أي قال الشارح في الروض، يعني الشهر الثاني في كتاب الروض، كتاب آخر فقهي يناقش هذه الفكرة فبشكل أوضح. وقال الشارح في الروض: وربما نقل عن ابن عقيل العماني يعني أن الإخلال بالواحدة مبطل، مبطل لمن؟ للصلاة، وإن كان سهوا لصدق الإخلال بالركن، إذ الماهية المركبة تفوت بفوات جزء منها. لاحظ. وقد تقرر أن الركن مجموع السجدتين، تقدم قلنا أنه ماذا قلنا؟ فليست ركنا كذا، مع أن الركن ماذا؟ بهما يكون مركبا، وهو يستدعي فواته بفواتها. هذا نظر إلى من؟ إلى كلام ابن أبي عقيل العماني. واضح؟ قال: وقد تقرر أن الركن مجموع السجدتين، ولرواية المعلى بن خنيس الدالة على كل رقن الرواية قبل قليل. هذا أحسن. فإذا هكذا ناقش الرواية وكذا إلى أن يقول، لاحظوا إياك، قال: والجواب الآن ما حاصل الجواب؟ حاصل الجواب يعني هو في ذهاب وإياب في الجواب إن صح التعبير. لاحظ حاصل الجواب يقول، لاحظوا معي إخواني، اعتذار المصنف في الذكرى، في كتابه الذكرى هناك قال لكي يتخلص من هذا الإشكال، قال لا، عندما نتحدث عن أن الركوع هو السجدتين نقصد مسمى السجود، ومسمى السجود كما يتحقق بالركعتين يتحقق ماذا؟ بالركعة الواحدة، مسمى السجود يعني عنوان السجود. الآن عنوان السجود كما يصير لسجدتين يصير ماذا؟ سجدة واحدة، تقول مسمى. هكذا اصطلاح طرحه من؟ الشهيد الأول في كتابه الذكرى. الشهيد الثاني عليه الرحمة يقول له مولانا لا، هذا الكلام خروج عن محل الكلام. لماذا؟ لأن كلام ابن أبي عقيل العماني عليه الرحمة يقول أنه يعتقد أن الركوع يتقوم بالسجدتين، وأنت تقول بمسمى السجود، فحتى لو بسجدة واحدة هذا صار محل النزاع. واحد ولا اثنين؟
اثنين.
يعني أنت تناقشني فيما لا أقول به. ابن أبي عقل العماني لا يقول مسمى السجود لكي تحل المشكلة. ابن أبي عقل العماني يقول لا، هو بالسجدتين وليس بمسمى السجود. سجدتين شيء، ومسمى السجود ماذا؟ شيء آخر. هذا خروج عن محل النزاع، هروب أصلا، كأنه اعتراف بالإشكال. ما رجعت أوصل الفكرة؟ هذا اعتراف، هذا مضاف لنفس الشهيد الثاني. معناته أن الشهيد الأول يعتقد كما يعتقد ابن أبي عقل العماني أن الركن بالسجدتين. إذا اعتذار المصنف في غير محله، وذلك يقول بأنه مقتضى هذا أنه، هذا نقض على كلام يعني من الشهيد الثاني ينقض على الشهيد الأول. ما هو نقضه؟ نقضه إخواني بهذا المعنى، وهو أنه أنت أيها الشهيد الأول إذا تعتقد بأن الخروج من المأزق والإشكالية هو القول بماذا؟ بمسمى السجود، سوف يلزمك لازم لا يلتزم به أحد من الأعلام، وهو لو أن الإنسان زاد سجدة واحدة سهوا. أنا الآن سجد السجدة زائدة يعني صاروا ثلاث، هذه السجدة الزائدة على كلامك مسمى السجود حتما تبطل صلاتي ولو سهوا. لماذا؟ لأن كانت حققت مسمى السجود من خلال السجدة، يعني أضفت ركنا، وزيادة الركن ماذا؟ عمدا أو سهوا مبطل، لأنه قلت هكذا يتحقق السجود، أو أن يتحقق السجود بمسمى، ومسماه يتحقق حتى بسجدة واحدة. فلو أتيت أنا المكلف بسجدة إضافية غير سجدتين سهوا سوف يكون ماذا؟ كأني أتيت بسجود بركن أحسن، والركن ماذا؟ الزائد، الزيادة في الركن ولو سهوا مبطل. والحال أنه لم يلتزم بهذا أحد من الأعلام، يعني لم يقل أحد أنك لو أتيت بسجدة واحدة سهوا صلاتك باطلة، لا، يقول صلاتك صحيحة، مثلا سجدة سهو للزيادة ولكل نقيصة وانتهت القضية، فإذن صلاتي صحيحة. لكن على كلام قيو الشهيد الأول يلزمك هذا اللازم، واضح هذا المطلب؟ ومن هنا الشهيد الثاني عليه الرحمة يقول الجواب، ومقام الجواب أن مسألة الماهية الموجودة في المقام، ماهية السجود وأنها متقوم بركنين، هذه ليست على الكلام من صح التعبير بعباراتنا، ليس الكلام في الماهيات التكوينية الحقيقية كماهية الإنسان الآن مركبة من حيوان ومن ناطق، فإذا انتفت الناطقية انتفت من؟ الإنسانية. لاحظ الكلب حيوان ناهق، إذا انتفت الناهقية انتفت الكلبية مثلا. هذا في نعم كلامكم تاما إذا كنا في الماهيات الحقيقية التكوينية، ولكن كلامنا في الماهية التي اخترعها من؟ الشارع المقدس. الشارع المقدس قال أنا أعتبر ماهية السجود تتقوم بالسجدتين، وهذا هو الذي وضعها، وهي تكوينا بهالطريقة، هو الذي وضعها، ومن حقه يقول لو انتفى أحد الأجزاء أنا أقول لا زال السجود قائم. يعني إن صح التعبير الأمر اعتباري، اعتبره الشارع. الشارع قال أعتبر الماهية، ماهية السجود تتقوم بالسجدتين، وإذا انتفى أحد الأجزاء يبقى السجود على ما هو عليه، لكن تقضي مثلا هذا أمر اعتباري، يعني رفعه ووضعه بيد من؟ بيد الشارع المقدس، لا بيدي وبيدك. فليس هو أمرا تكوينيا مثلا لكي يلزم محذور انتفاء الجزء انتفاء الكل، حتى لو انتفى، يقول الشارع حتى لو انتفى أحد الأجزاء يبقى الكل على وضعه لم ينتفي، لأنه كما قلنا أمره بيد الشارع. واضح العبارة؟ هذا طبعا ما يمكن أن يقال في المقام، هذا الآن تحليل وتوضيح للمطلب. تعالوا العبارة، قال والسجدتان معا، أنا أقرأ من هذا عشان لأربطها بالموضوع، أما إحداهما من يعني إحدى السجدتين فليست ركنا على المشهور، إحداهما، ومن هنا يعني إذا انتفت لا ينتفي السجود، وبالتالي لا تكون الصلاة باطلة في حالة السهو مثلا. قلنا في حالة العمد بعد الصلاة باطلة، لأن التعمد خبابة في الواجب وغيره في الركن والواجب. أما إحداهما فليست بركن، فليست ركنا على المشهور، مع أن الركن بهما يعني الركن بالسجدتين يكون ماذا؟ مركبا، وهو يستدعي فواته بفواتها. يعني هذا كأن إشكال ابن أبي عقيل العماني عندما قال إذا نسيت سجدة فصلاتك باطلة، لأن انتفى الكل بانتفاء أحد أجزائه. قال واعتذار المصنف، الآن كرد، قال واعتذار المصنف في الذكرى، في كتابه الذكرى، بأن الركن مسمى السجود، لاحظ، ولا يتحقق الإخلال به إلا بتركهما معا. يقول المقصود هو مسمى السجود، ومسمى السجود لا يتحقق إلا بترك كلا السجدتين، يعني كي ينتفي هذا المسمى مسمى السجود لابد أن أترك كلا السجدتين، وإلا لو بقيت سجدة وتركت سجدة فصلاتي ماذا؟ صحيحة، يعني بعد السجود قائم، صح التعبير. قال واعتذار المصنف في الذكرى، كتابه الذكرى، بأن الركن مسمى السجود ولا يتحقق الإخلال به بمسمى السجود إلا بتركهما معا، بترك إلا السجدتين. هذا واعتذار، ما هو خبره؟ خبره خروج مبتدأ، خبره أين؟ خروج. واعتذاره كذا كذا خروج عن المتنازع فيه، إخواني، لأن المتنازع في ماذا؟ في أن الركن بالسجدتين لا بمسمى السجود، هذا خروج عن المتنازع فيه. لماذا؟ لموافقته، لموافقة الشهيد الأول، الشهيد الأول لموافقة الشهيد ماذا؟ في الذكرى، من كون السجدتين ماذا؟ معا ركن. لاحظ، قال لموافقتي على كونهما معا هو الركن، وهو هذا مسمى السجود، للتسمي مسمى السجود، يستلزم الفوات بإحداهما أو لا، معذرة، وهو يعني هذا لموافقتي على كونهما معا هو الركن، اللي هو السجدتين، يعني كون الركن سجد، وهو هذا كون الركن سجدتين يستلزم الفوات بإحداهما يعني بإحدى السجدتين. فكيف من؟ فكيف يعني الشهيد الأول، فكيف يدعي أنه مسمى، يعني فكيف يدعي الشهيد في كتابه الذكرى بعد أن اعترف أن الركن هو مجموع السجدتين، مع أن يعترف بهذا يقول مع ذلك يقول هو مسمى السجود، فكأنه أعطى تعريفين متغايرين لمن؟ للركنية. واضح؟ واضح العبارة؟ قال فكيف يدعي الشهيد يعني في الذكرى أنه مسمى، يعني أن الركن مسماه هو هذا، ومع ذلك يعني وعلى القول، يقول لو سلمنا الشهيد الثاني يناقش الشهيد الأول، يقول وعلى ذلك إذا قبلنا كلامك أيها الشهيد الأول في الذكرى، وهو أن السجود، أن الركن مسمى السجود، السجود مسمى السجود، مو سجدتين، مسمى السجود، ومع ذلك يستلزم بطلانها، بطلان من؟ بطلان الصلاة بزيادة واحدة، بزيادة ركعة واحدة. لماذا؟ لتحقق المسمى. أنت لو جيت بالغلط جبت سجدة واحدة حققت مسمى السجود، فأضفت ركنا جديدا في الصلاة، وهذا باطل، وهذا لا يلتزم به أحد. فهذا مما يقتضي أن بعد كون السجود، كون ماهية السجود هي مسمى السجود، هذا كلام غير تام. هذه واضحة العبارة أخواني، هذا من العبارات الدقيقة. ترى في بعض اللمعة شفتونها يمكن بعض المطالب فعلا تحتاج إلى توقف مثل هذا، خصوصا لأنها عبارات مضغوطة ومشوشة نوعا ما، فلا بد أن يلتفت لها الطالب. قال: ومع ذلك يستلزم بطلانها، يعني بطلان الصلاة، هذا النقض، بزيادة واحدة، بزيادة سجدة واحدة لتحقق المسمى، ولا قائل به، ولا قائل بمن؟ بهذا، يعني أنه تبطل الصلاة بزيادة سجدة واحدة. وبأن هذا جواب من؟ وبأن ما هي هذا الجواب؟ إيه جواب بأن انتفاء الماهية. يقول: وبأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا، لا كلا ولا بعضا، صح تعبير. لماذا؟ لأن هذه جواب طبعا كل كلام الشهيد الأول، يعني في تقريب كلام الشهيد الأول، إلى أنه جاي يرد على على ابن أبي عقيل في كتاب الذكرى. قال: وبأن انتفاء الماهية، وبأن انتفاء الماهية هنا يعني في الأحكام، في الأحكام الشرعية، لأن ماهياتها كما قلنا مخترعة من أين؟ من الشارع. فمن هنا قد ينتفي الجزء ويبقى ماذا؟ الكل على وضعه. بعد هو بيده بعد تعبيرنا هذا، أنا انصح تعبير ما أنا ما أقرره لكم. السجود وإن كان بالركع بالسجدتين حق ماهية السجود، إلا أنه لو انتفت إحدى السجدتين لا ينتفي ماذا؟ لا ينتفي السجود. واضح أخوانا هذا المطلب؟ قال: وبأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا، وإلا لكان الإخلال بعضو. الآن كأنه نقض عند من؟ الشهيد الأول. يقول: أنت يا ابن أبي عقيل العماني، هذه القضايا قضايا شرعية، يعني ليست قضايا حقيقية تكوينية. أنا بلغتي الآن اللي قربت لك المطلب، الشهيد الأول، ذاك الشهيد الأول في الذكرى يرد على ابن أبي عقيل العماني، يقول له: أنت عندما تقول أن الكل ينتهي بانتباه أحد أجزاء، هذا في الأمور التكوينية، في الماهيات التكوينية الحقيقية، وكلامنا أين؟ في الماهيات المخترعة من الشارع، اعتبارية. أحسنت، اعتبرها الشارع، فإذا كانت بيد الشارع فرفعها ووضعها بيد من؟ بيد الشارع المعتبر. هذه قاعدة مهمة. واضح إخواني هذا المطلب؟ على هذا يقول يرد عليه: وإلا إذا قبلت أن هذا الكلام بهذا الطريقة، محضر لنقض، يعني الشهيد الأول محضر ماذا؟ نقضا على من؟ على ابن أبي عقيل العماني. قال: وبأن انتفاء الماهية هنا في المقام غير مؤثر مطلقا، وإلا لو كان يؤثر، يعني انتفاء إحدى السجدتين ينتفي به السجود، قال: وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا، بل المؤثر انتفاؤها رأسه. يقول بأنه هكذا انتفاء الماهية، الآن السجود على هذا المعنى سوف يؤدي بنا إخواني إلى ماذا؟ يقول هنا: ينتفي الجزء، ماذا؟ ينتفي الجزء، ينتفي السجود كله من انتفاء بعض ما يجب عليه السجود. مثلا افترض أحد الأعضاء، يد برضان أو الكاف أو كذا، هذا إذا أو إبهام مقطوع عنده مثلا ما يستطيع كذا، منتفي بعض أعضاء السجود، خب هذا سوف يؤدي بنا أن يتغير ماهية السجود، وبالتالي لا يتحقق السجود من رأس، وهذا أمر لا يلتزم به أحد. إذا سقوط بعض الأجزاء في الماهيات المخترعة من الشارع لا تؤثر على ذهاب نفس الماهية، لأنها كما قلنا بيد الشارع ومخترعة بيده وما شاكل ذلك.
شيخنا إذا قبلنا قد ينجر على عموم الصلاة يعني.
كلها، لأنه هذا أصلا هو هذا من من ما نقول من الاشتباهات، يعني هذا من تداخل البحث الحقيقي في البحث في البحوث الاعتبارية. هناك مطلب يذكروه الأعلام، وهو أن العلوم تنقسم علوم حقيقية وعلوم اعتبارية. العلوم الحقيقية المرتبطة بأبعاد تكوينية، ترضي البحث عن وجود الواجب سبحانه وتعالى، عن أدلته مثلا، بعض العلوم هكذا. لكن بعض العلوم لا، هذه إنما هي أمر بيد المعتبر، الشارع وضع الصلاة بهذه الطريقة، وضع لها شروط، وضع لها قيود، وضع لها مقدمات، وضع لها لوازم معينة، وهذه يقول أنا الواضح، فرفعها وضعها ماذا؟ بيدي. واضح؟ قال فيه ما مار يقول: وإلا لكان الإخلال بعضو من. ومن هنا هم يتفقون أصلا بأنه يعني أو الأكثر أصلا على أنه البحث الفقهي، فضلا عن البحث الأصولي. أنا في كلام في البحث الأصولي، لكن البحث الفقهي بأنه علوم اعتبارية، يعني علم اعتباري وضعه الشارع لتنظيم حياة الإنسان في سلوكيات الإنسان. ومن هنا لا تلزم هذا البحث الفقهي بأمور ماذا؟ بأمور تكوينية، مثل الآن في قضية الشرط المتأخر، أو أن كيف الغسل المتأخر يؤثر على صحة صلاة المستحاضة أو الحائض أو المستحاضة أو شيء من هذا القبيل مثلا في المستحاضة. هذه كلها أمور يدخلون الأبحاث الفلسفية العقلية في تحليلها، وهذا ليس بصحيح، ليس هذا المنهج. الفقه له منهج، لأن منهجه منهج ليس منهجا عقليا، إما عقلائي أو عرفي. كذلك في علم الأصول هم نزاع، بعضهم يرى بأن علم الأصول علم تكويني حقيقي، له موضوع له كذا، وهم أصلا لا يرى، أما عقلائي أو عرفي. على كل يوجد توجهات في هذا المقام، لاحظوا بعد التحليل في أو تحقيق البحث في محل. قال: وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود ماذا؟ مبطلا، بل المؤثر انتفاؤها رأسا. نعم، إذا ما تأتي بالسجدتين بعد واضح، لم تأتي بالماهية التي أرادها من الشارع. فيه ما مار، يعني ما مر في أول البحث، بأن من أن الركن إذا كان مجموع السجدتين فهو انتفي بانتفاء بفوات جزئه الذي سجل وحده. قلنا هذا كلام غير صحيح، والفرق بين الأعضاء غير الجبهة وبينها وبين الجبهة، يعني بأنها أي بأن الأعضاء غير الجبهة واجبات خارجة عن حقيقة عن حقيقة السجود كما يعني هذا كأن نقاش في المثال فقط أو في النقد. قال بأنه فارق عندنا بأن السجود يتحقق بوضع الجبهة، إما بقية هذه الأمور غير داخلة في حقيقته، لا، الذي داخل في حقيقته هو الذكر والطمأنينة والطمأنينة أخير. أحسنتم، معذرة. قال بأنها واجب عن معذرة واجبات خارجة عن حقيقة كالذكر، فهمت؟ أحسنتم، كالذكر والطمأنينة دونها، دون من؟ دون الجبهة. إذن لأن لو جئنا للسجود لغتان متقوم بماذا؟ بوضع الجبهة على الأراضي. السجود لغتان إما الذكر، الطمأنينة، بقية وضع الأعضاء، كل هذا خارج عن
ماهية.
ومن هنا انتفاء بعضها لا يؤثر على صحة السجود. إذن هذا النقد الذي يأتي على من؟ على أبي ابن أبي عقيل العماني. هذا تمام الكلام في هذا البحث. قال: ولم يذكر المصنف حكم زيادة الركن. الآن هنا تذكرون المصنف فقط تحدث عن ماذا؟ قال: أو ترك أحد الأركان الخمسة ولو سهوا، وكذا ترك الواجب عمدا، وأحد الأركان الخمسة ولو سهوا، وهي النية والقيام والتحريم على تكبيرة الإحرام والركوع والسجدتان، إلى أن يقول كذا هنا الآن. ولم يذكر المصنف حكم زيادة الركن هنا. لماذا لم يذكر المصنف أنه حتى الزيادة الركنية مبطل للصلاة؟ فهل المصنف فعلا يرى بأنه زيادة الركن في الصلاة غير مبطلة؟ يقول لا، لابد أن نفرق بأنها أمر كلي أو أنها أمر في بعض الموارد. المصنف عليه الرحمة يعني الشهيد الأول يرى بأن بعض زيادة الأركان مبطل لمن؟ للصلاة، وبعضها ليس كذلك. ومن هنا ما تكلم، لأن يقول لا توجد عندنا كلية في المقام، يعني لا توجد عندنا قاعدة تقول أن كل زيادة في كل ركن مبطل للصلاة. يقول هذه القاعدة ما عندنا، قاعدة كلية ما عندنا. نعم بعض الأجزاء يبطل فيها وبعض الأجزاء لا يبطل فيها. الآن هو في صدد هذا المعنى، لاحظ. إذن هذه الكلية الشائعة بين الفقهاء أن الركن يبطل الصلاة بزيادة كذا يعتبرها فاسدة أصلا. نعم بالعكس، يقول بعض الزيارات في بعض الأركان مطلوبة، مثل النية. يقول النية لو أكدتها، النية مرة واحدة، لكن لو أكدتها مرتين يعني كانها زيادة، والنية ركنون، فالصلاة بالعكس تكون هذه الزيادة مؤكدة للركنية، لا أنها ومطلوبة لأنها تبطل الصلاة، واضح؟ فمن هنا هو يأتي بشواهد من هذا المعنى فقط. لاحظوا إياي، مثلا الآن نعم، وطبعا في مناقشات على كل حال، نقرأ بس كم سطر بعد الوقت ظاهر ليس. قال ولم يذكر المصنف، لماذا لم يذكر المصنف أن الركن رغم أن المشهور والمشاع بين الفقهاء ما هو؟ أن الزيادة كالنقيصة في بطلان الصلاة بالنسبة للأركان، يعني زيادة ركن أو نقيصة ركن عمدا سهوا تبطل به الصلاة. هو المصنف يقول في النقيصة تكلمنا عنه، هذا البحث كله راح وين؟ في النقيصة. الآن وين كلامنا؟ في الزيادة. يقول هذه القاعدة ما عندنا قاعدة، وهو ما هو مشاع بين الفقهاء كلام غير تام عند المصنف. قال ولم يذكر المصنف حكم زيادة الركن مع كون المشهور أن زيادته على حد نقيصته. المشهور بين الأعلام هو هذا، تبطل الصلاة بزيادة الركن عمدا أو سهوا تنبيها. لماذا لم يذكر؟ تنبيها على فساد هذه الكلية في ظرف في طرف الزيادة، يعني كلما جاء ركن زاد تبطل الصلاة. يقول هذه القاعدة ماذا؟ فاسدة غير تامة لتخلفه، أي لتخلف الحكم بإطلان الصلاة بزيادة الركن سهوا وعمدا في السهو. قال لتخلفه في مواضع كثيرة لا تبطل بزيادته، أي لا تبطل الصلاة بزيادة الركن ماذا؟ سهوا كالنية. الآن كان يذكر، تعلمون في المنطقة الموجبة الكلية نقيضها سالبة جزئية ولو مورد، هذه الكلية تعطونها كل زيادة في الركن يبطل ماذا أو تبطل الصلاة به. يقول هذا كلام غير، كلام ماذا غير تام. قال لتخلفه في مواضع كثيرة لا تبطل بزيادته سهوا كالنية، كالنية فإن زيادتها مؤكدة. بالعكس النية مؤكدة، لأنه نحن نقول بأن النية لابد أن تكون ماذا؟ مستدامة إلى نهاية الصلاة. فأنت كلما تخطرها في بالك، طبعا هو التلفظ مقصوده، النية ليست هي التلفظ، النية هي الإخطار كما شرعناه في أول بحث النية تذكرون. هنا المصنف عليه الرحمة يقول بالعكس، الشهر الأول يقول كلما كانت النية أنت تستذكرها صار أفضل للصلاة. بالعكس يعني هذا فيها نوع من التوجه وما شاكل ذلك. قال كالنية فإن زيادتها مؤكدة لنيابة الاستدامة الحكمية عنها. تعلمون بأن تقدم يكفينا ماذا؟ الاستدامة الحكمية، يعني هو في حكم الصلاة، لا ليس بالضرورة أنه ماذا يؤكد بالألفاظ وكذا كذا، خلاص ويكفي أنه ابتدأ الصلاة وأنه في حال الصلاة، بحيث لو سألناه ماذا تفعل لأجاب أني أصلي. هذا النية، استدامة النية الحكمية، يعني استدامة حكم النية. يقول بالعكس مسألة تأكيد النية هي أفضل حتى من الاستدامة حكم النية، ما رجع توصل الفكرة. فبالتالي بعد يكون التأكيد أو زيارة النية أمر مطلوب فضل عن انه يكون يبطل الصلاة والعياذ بالله، فيبطل الصلاة. قال لنيابة الاستدامة الحكمية عنها تخفيفان، تخفيفا يعني تخفيف عن النية في كل فعل من أفعال الصلاة يعني. فإذا حصلت من هي يعني أي النية الفعلية بالزيادة للمدعات، فإذا حصلت كان أولى، يعني هذا الحاصل اللي أنت في النية أولى من ماذا؟ أولى من الاستدامة الحكمية، وهي مع التكبير، وهي يعني النية مع التكبير، وهي مع التكبير فيما لو تبين للمحتاط الحاجة إليه، يعني الحاجة الاحتياط أو أكذا، على كل حال اعتني بهذا. إذن إلى هنا يتحصل بأن المصنف ذكر نقضا على هذا المعنى إن صح التعبير أو لا، ذكر محلا أو ذكر شيء من خلاله يقول بأن ما ذكر من قاعدة كلام غير تام. يأتي إن شاء الله بقية البحث وبقية الأمور التي يراها المصنف بأن معنها زيادة لا تبطل الصلاة. فما أسس من قاعدة تقول أن الركن يبطل بزيادة سهوا كلام غير تام عند من؟ عند الشهيد الأول. هذا يأتي إن شاء الله الحديث عنه أكثر في البحث الآتي، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.